إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثبت في سنن أبي داود والترمذي وأحمد بإسناد صحيح كالشمس من حديث عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية وكان من الذين نزل فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. فقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، ثم خطبنا فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن أردت طريق الهداية عند تلاطم الفتن واشتدادها فها هو طريق الهداية. إن قلت تفرقت بنا الطرق ولا أدري أين الصواب من الخطأ فهذا هو الصواب. إن اختلف الناس وافترقوا وتحزبوا وتقاتلوا ولم تعلم مع من تكون، فهذا هو السبيل. ذهب رجلان صالحان يطلبان العلم، عبد الرحمن السلمي وحجر بن حجر، إلى من ذهب؟ إلى عالم من علماء الصحابة، إلى خبير بالهدي الأول. فأتى العرباض بن سارية، والعرباض أحد المجاهدين في سبيل الله، أراد أن يخرج في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه النفقة. أفرح بتخلفه عن الجهاد؟ كلا، تولى وعينه تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفق في سبيل الله. لم يركن إلى الدنيا ولم يأنس بها أو يستقر قراره عليها أبدا، إنما كان طواقا لبذل النفس في سبيل الله. فقال العرباض حديثا جامعا نقله لنا، قال: صلى بنا يوما ثم خطبنا فوعظنا موعظة بليغة. تدبر معي بين حال المتكلم وبين حال السامع، أنحن في هذه المنزلة؟ وعظنا موعظة بليغة، فالواعظ أوجز وأبلغ، والموعوظ كان بين أمرين: وجل قلبه وظرفت عينه، وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام في وعظ الناس أخذه القرب والشدة، يتأثر بكل كلمة تخرج من فمه، ويعتصر قلبه ألما على حال العصاة والمعرضين، ويخوف الناس بيوم العرض والحساب. وكان إذا قام تغيرت طبيعته، كما نقلوا عنه كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه واشتد غضبه كأنه منذر جيش. هذا حال الواعظ والقائم، يقول كلاما يستشعر معناه، ليس موظفا يقول ما يملى عليه، أو يقول كلاما لا يفهمه، أو يقول كلاما يؤدي به واجبا لا يؤثر في السامعين. حتى إنه وقف يوما فقال: أنذرتكم النار، وكان على منبره وكرر الكلمة، يقول السامع: حتى لو أن رجلا في السوق لسمعه. بهذا المدى الطويل لو أراد من في السوق أن يسمع لسمع. هذا حال الواعظ والمستمع. إن جلس في مجلس الوعظ وجب عليه أن يجلس ليتعلم، ليتعظ، لينتفع، ليخرج من مجلسه خيرا مما كان فيه. ولهذا قال تعالى مخاطبا النبي والدعاة من بعده: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فكانوا إذا جلسوا وسمعوا قولا لم يغلقوا آذانهم،
بل فتحوا عقولهم وأنصتوا بآذانهم وانشرحت صدورهم لما يلقى عليهم من الوعظ. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا حال أهل الإيمان عند سماع الموعظة، تأثر القلب والجوارح. أما أهل النفاق إن سمعوا كلام الله أعرضوا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أول ما تقول قال الله، يا عم بلاش الكلام دوت، نتكلم في أي قضية غير الدين أهلا وسهلا. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، حتى وصف رب العالمين حال الرهبان لما آمنوا بنبيهم فسمعوا كلام الله خشعوا، فقال تعالى في وصفهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. لكن بعض السامعين اليوم إن كان في مجلس الذكر والوعظ همه التصيد والانتقاد والاعتراض، فلو زل المتكلم في كلمة أو اعوج لسانه لا يحفظ إلا هذه ولا ينشر إلا العوج. هذا حال غير المؤمنين. أهل الإيمان كما قال تعالى استمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا شأنهم وهذا حالهم. ولهذا وقعت البلية في مساجدنا، إن تكلم المتكلم بالوعظ والذكر وقال كلاما لا يروق لبعض السامعين اعترض بغير أدب وتكلم بغير دين ولا علم فلم تنفع الموعظة، وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. وكأن الصحابة لما سمعوا الموعظة اعتقدوا أنها آخر مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كأنها يا رسول الله موعظة مودع، كأنها آخر كلماتك في الدنيا، فعهد إلينا قل لنا وصية تنفعنا بعد موتك كلاما موجزا مختصرا نصب أعيننا يكون بين أيدينا عند الفتن والمهالك. فقال كلمته الجامعة ووصيته النافعة وعهده إلى أمته قبل وفاته في كلمات مختصرة جامعة لو قام بها المسلمون لأصلح الله الدين والدنيا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تدبر هاتين الوصيتين، وصية تنفع النفس ووصية للمجتمع، وأخبر بعدها عن تغير سيحدث بعد موته، فهو الخبير بما سيكون وهو العالم بما ستجري إليه الأمور من تغير واختلاف واضطراب، فقال هاتين الكلمتين لصلاح الدنيا والدين: أولا تقوى الله، وهي جماع الخير كله، أن تجعل بينك وبين غضب الله حجابا، أن يكون بينك وبين معصية الله وقاية، أن تتقي غضب الله، مساخط الله، معاصي الله، هي الوصية الجامعة التي وصى بها كل الأنبياء أقوامهم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، وهي جماع الخير في الدنيا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في المعروف، وأخبر عما سيجري بعده من التغير، وأول تغير في دين الإسلام يكون في الحكم، أول تغير ونقض لقواعد الإسلام سيكون في الحكم، في الولاة والأمراء. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة الصحيح عند أحمد وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. قواعد الدين وأحكام الشريعة ستنقض عروة عروة، أولهن نقضا الحكم، وآخرها الصلاة. فهذا أول تغير سيجري بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة بالثور على جورهم إن جاروا، جور الدين والدنيا، لأنك تعامل واقعا، فإن تصلبت وخالفت الهدي الأول افترقت الجماعة وكان الشر المستطير، وإن كان القلب يحمل غيظا بما خالفوه. ولهذا قال علي: لا بد للناس من إمام بر كان أو فاجر، فالفاجر تعبد فيه ربك، إن كان عليك واليا فعليك أن تصلح نفسك ومن تستطيع، فالفاجر تعبد فيه ربك حتى ينتهي أجله فيستريح المؤمن من الفاجر، أو يولي عليك الصالح. فأمرك بتقوى الله، ثم بالجماعة ألا تخرج عليها، وإن كان في الصدر أمر عظيم ثقيل على النفس، لكن المصلحة الراجحة تقتضي ذلك. ولهذا قال الحسن البصري: إنهم يلون من أمرنا خمسا: الجماعة والجمعة والعيدين والثغور والحدود، والله إن لطاعتهم غيظ. هو يعلم أن الأمر ثقيل على النفس، لكنك أمرت بهذا كما أوصى صلى الله عليه وسلم حتى لا تنفرط عقدة الإسلام. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. لولا ما قاله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات لاضطربت عقولنا وتغيرت عقائدنا. فإنك ترى كلما اقترب الزمان تغيرا في كل شيء، حتى تحولت السنة إلى بدعة، وأصبحت البدعة سنة. فلولا هذه النصوص الواضحة لتحيرنا واضطربنا. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نعم، وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم كل أنواع الاختلاف بعده، حتى تكون على بينة مما يجري عليك إلى يوم القيامة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يثبت الجهل ويرفع العلم ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. فإذا ثبت الجهل ورفع العلم ترتب على ذلك تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وتكلم الجهلاء في دين الله تعالى فأحلوا للناس الحرام وخالفوا معتقدات أهل الإسلام وتطاولوا على قواعد الملة. ألم تسمعوا في أيامنا عمن يبيح الخمر وعمن يبيح الربا وعمن يطعن في ثوابت الملة وعقائد المسلمين الثابتة؟ كل هذا من التغير بعده صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا أنه كلما مضى الزمان كلما كان أسعد الناس بالدنيا أصحاب اللؤم والفجور، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يكون أسعد الناس بها لكع ابن لكع، يعني اللئيم ابن اللئيم، تربى في بيت اللؤم وتعلم وعمل به فصار اللؤم منهاجا يتعامل به. ولهذا يكون من أشراط الساعة أن يعظم اللئيم ويهان الكريم. إن كان لئيما يحترم، وإن كان مؤمنا استضعف واستهجن عمله. ولهذا قال كعب الأحبار: إن من أشراط الساعة أن يعير المؤمن بإيمانه، كما نعير اليوم الفاجر لفجوره، حتى يقال إنه مؤمن فقيه. تدبر هذا الكلام جيدا، من علاماتها وأشراطها أن يعير الإنسان ليس لشكله ولا لثوبه ولا لعمله، فقط لأنه بيصلي، فقط لأنه على السنة، فقط لأنه يحب رسول الله، فقط. كما يعير الناس في العصر الأول الفاجر على فجوره، حتى يقال للتقي المؤمن إنه مؤمن تقي. يا عم ده بتاع ربنا، يا مولانا خدنا على جناحك، وهكذا كلمات لازدراء أصحاب الطاعة والإيمان. ولهذا قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن من أشراط الساعة أن يسود كل قوم منافقوها، وأن يجلس شياطين يحدثونكم ويفقهونكم في دينكم. سبحان الله، أن يكون هذا من علاماتها أن يسود المنافقون على أهل الإيمان، وأن يجلس الشياطين يفقهون أهل الإسلام دينهم. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن تغير العقائد في اليوم والليلة، إن الإنسان يتغير معتقده في الصباح والمساء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. سبحان الله، في اليوم الواحد بعقيدتين، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع أقوام خلاقهم بعرض من الدنيا، يعني يتنازل عن دينه لدنيا قليلة تحت الطلب لا يمانع أبدا أن يتنازل عن ثوابت الملة وعن عقائد أهل الإسلام لدنيا فانية. قال الإمام الحسن رحمه الله: والله لقد رأيناهم أجساما بلا عقول وأشكالا بلا أفئدة يروحون بدرهمين ويغدون بدرهمين يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. لهذه الدرجة يصير الدين وضيعا في نظر بعض العباد، حتى لو خير بين الثبات على دينه وبين أن يبيع دينه بثمن العنز لاختار ثمن العنز. وهذا من قوله فسيرى اختلافا كثيرا. ومن هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، حتى إذا تركت قالوا تركت السنة، فقالوا كيف يكون ذلك؟ فقال رضي الله عنه: إذا كثرت جهالكم وقلت علماؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. إن وقع هذا فهي الفتنة العظيمة. إن كفر الجهال وقل العلماء، كفر الأمراء وقل الأمناء، تكلم العلماء لنيل الدنيا وليس لنيل الدين، تنازلوا عن دينهم طمعا في دنيا فانية، عندها تعم الفتن ويعم الفساد. كل هذا من التغير بعد. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن من غير بعد لن يضر إلا نفسه. لذا قال: أيها الناس، إنكم ستحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، ألا وإن أول الخلائق يكسى بثوب يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه سيؤتى برجال من أمتي، يعني على الإسلام، لكن غيروا بعده، فيؤخذ بهم ذات الشمال أن يزادون على الحوض ويطردون على الصراط ويقذفون في النيران، فأقول يا رب أمتي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على الصراط المستقيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف والاضطراب: ماذا عليك؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قارن بين سنته وسنة الخلفاء، وعلى هذا فالطاعن في سنن الخلفاء في ضلال، والناقم على هدي السلف ضال، والمعترض على دين الأوائل كافر. بنص القرآن والسنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سماهم الخلفاء الراشدين المهديين. فالناس ثلاثة: راشد وغاو وضال. فالراشد هو من علم الحق وعمل به، والغاوي هو من علم وحاد عنه، والضال هو كالبهيمة العجماء لم يعلم ولم يقتدي. فمن تتبع، الراشد أم الغاوي أم الضال؟ فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فكل راشد مهتد، وكل غاو ضال. عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها، كأن المنفرين عنها كثير. وسيخرج أقوام يقولون لنا: دعوكم من الهدي الأول، اتركوا كلام الأوائل. وسيخرج أقوام يطعنون في هدي الأوائل، وسيخرج أناس يقولون: نحن رجال وهم رجال، فعلينا أن نقول ما نشاء ولا نتمسك بهديهم ولا بسنتهم، لتكون ثورة على هدي السلف الأوائل. رب العالمين سمى أصحاب نبيه أهل العلم، سماهم في كتابه أنهم أصحاب العلم. ويرى الذين أوتوا الكتاب أنه الحق من ربك. قال تعالى مبينا وصفهم: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم. ماذا قال آنفا؟ والعلم هاهنا الألف واللام ليست للاستغراق، إنما هي للعهد، أي للعلم الذي بعث الله به نبيا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأصحاب العلم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في المقام الأول. وبين رب العالمين أن هؤلاء هم الصادقون حقا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقون الأوائل هم أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقد اجتباهم واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي جعلهم صفوة الخلق على الإطلاق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. من يوم بعثته إلى يوم القيامة خير الناس قرني، أي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فبعد كده إيه؟ ثم يظهر أقوام يشهدون قبل أن يستشهدوا، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. بعد القرون الخيرة يظهر النفاق والجهل والابتعاد عن الحق. ولهذا قال عمر كلمة جامعة، قال عمر: إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها ظنها سنة، أو في هدى ترك ظنه ضلالة، ف فقد ثبتت الحجة وبانت السنة وانقطع العذر، أي بعد البيان والحجة لا عذر لأحد في ترك السنة بعدما تبينت له، أو في فعل ضلالة بعدما بينت له السنة. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمراء بعده سننا الأخذ بها استكمال لفرائض الله وتصديق لكتاب الله وقوة على دين الله، من استنصر بها منصور، ومن تمسك بها مهتد، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه في بيان من ترك السنة واتبع الآراء والأهواء، قال: هلك أهل العقدة، أي أصحاب الرأي والهوى، ورب الكعبة هلكوا، والله ما آسى عليهم ولكن آسى على ما يهلكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هو لا يحزن على أصحاب الهوى، إنما يحزن على من اتبعهم وسمع كلامهم، فهم كثير، والله ما آسى عليهم ولكن آسى على من يهلكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه ما رفع السنة إلا وقامت مكانها بدعة. فإذا رأيت محدثا فعليك بالهدي الأول تمسك به وعض عليه بالأضراس والأسنان، ففيه الفلاح والنجاح، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا على الهدي المستقيم، وأن يجنبنا طريق المعوجين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.